السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، قال الله تعالى في كتابه: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. طيب، ما وجه النعمة أن الله جعل لنا من أنفسنا أزواجا من جنسنا؟ الزوجات من جنسنا وعلى شكلنا، حتى في الجنة إذا كان طول الرجل في الجنة كأبيه آدم 60 ذراعا فستكون الحورية على شكله، لن تكون في طولها في الدنيا 170 سنتي 160 سنتي كما يقال، بل ستكون الحورية على شكله، وهذا لا يمكن أصلا. طيب، ما الفائدة أو ما وجه النعمة في ذلك أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا ولم يجعل الزوجة جنسها غير جنسنا؟ مثلا زوجة ما في امرأة لها 8 أو 4 أرجل أو تناسب الشخص مثل شكله، وإن اختلفت فيه في هيئة الجسم بما يناسبها من الأنوثة، وجه النعمة ما هو؟
موافقة الجنس.
اي نعم، موافقة. هذه تخيل، يعني سبحان الله العظيم، انها على صفة الفرس، على صفة كيف شكله، كيف يستمتع بها الرجل. فنعمة ان جعلها على شكله وجنسه، ولو جعل أزواج من نوع آخر ما حصل الاتلاف والمواد، ينفر منها ليست على شكلها. فخلقهم على جنس واحد سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: وذكر من تصرفاته أنه قد يترك ابن آدم حتى يدركه الهرم فيضعف في خلقته، لكن ما هو السن الذي يصل فيه الشخص إلى أرذل العمر؟ ما هو السن الذي يصل فيه الرجل للخرف لأرذل العمر؟ وهل ما جاء عن علي معتبر، وهو أنه قال: أرذل العمر 75 سنة 75 سنة؟ نعم، فبعد أن أصبح كان يدري، أصبح لا يدري شيء من ما عصر له من الخرف، الجواب ليس هناك، هناك سن معين. بالأمس رجل ثمانيني بالثمانينات، ثمانيني قاعد يسوي إجراءات زواج من فتاة من 26 سنة، ويتكلم والله ما فيه عقله أي شيء، نشيط يتكلم أحسن منكم. إذا ما في سن معين، في نفس الوقت رئيس مخيم كنا نروح بالحج أحد المخيمات، سبحان الله جاء عمره كم أظن 61 ستة وهذا، وإذا كل الناس حوله يقولوا زهايمر مبكر يعني خرف 61 62، شوف 80 بكامل أقوال عقلية يحاورك ويحاجك ما تقدر عليه. هو آخر جاء له الخرف من 62 زهايمر، أنا وين؟ يقول أنت في الحج في المطار ولا في الحج؟ خلاص زهايمر وين أنا؟ برم ودافع العيد إلى آخر، يعني تدل على اختلاط في العقل، كلمات تدل على اختلاط في العقل. نعم، ولا يصلح الإنسان يقلق ويجي عند الشيوخ، هذا من قلة العقل لا شك، ويخايف على مصيره. شيخ أنت يمكن عندك فراسة، أنا متى يجيني عرض العمر؟ شوف عيني شوف شكلي، اتركها لله، أنت عليك تعمل صالح تدعو الله تقول اللهم إني أعوذ بك من رد أرض العمر، يستجاب الله دعائك أحياك 120 وأنت ليس في أرض العمر. لا تردني يا الله هذا العمر تنكسني، ابقى خلقي كما هو يعني من جهة القوة والشدة. نعم طيب، فالله حكيم. إما أن توفى فلا تبلغ لنا العمر، وإما أن تبقى كما بقي شيخ ابن باز والألباني أئمة الحديث في هذا العصر بعقولهم حتى توف من غير خرف، سبحان الله من غير خرف. طيب، ما الذي يدعوك أن تعلم أن هناك أرض العمر وأنك ستكون فيه أنت؟ وش يدعوك هذا؟ وش الفائدة؟ الله يقول لك ترى منكم من يرد إلى أرض العمر وبعدها لن يعلم بعد علمه شيئا، فيدرك ضعف الخلقة فيرد إلى أرض العمر بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيء من الخرف. وش الفائدة أن الله يذكر لك أنه يحول البعض أو يتحول الناس في جملتهم إلى أرض العمر إلا أن يشاء الله شيء؟ وش الفائدة أن يذكر لك هذا سبحانه وتعالى؟ هذه من دلائل ألوهيته، لتعبد وحده ولا شرك بشيء، فما أحد يقدر يرجعك شبابا صح التعبير، لا خرف لك. ما يذكرونه في الخلايا الجذعية الآن بحوث عند المربين، أعوذ بالله، من الأشياء اللي تقرهم هذا العمر. يجي الواحد منهم يسمونه اكتئاب عجز، طب كفر، عندنا الشياب والدتي والدتك الله يبارك يقعدون يسبحون ويقرون القرآن قلوبهم انشرحة، دين وتوحيد وفطرة، عوام لكنهم منشرحة قلوبهم، يستأنسون عيالك إذا راحوا لجدتهم منشرحة، هذه في الحالة الطبيعية قد تمرض الأم وتخرف، لكن في الحالة الطبيعية. لكن الكافرة إذا صار عمرها 66 كل أصدقائها بالحرام يطلقونها، إن تصادق هذا مرة وهذا مرة وعايشة في أحضان الرجال، فتصبح من زوية شكلها يتشوه لأن يتسارع إلى بعض الأجناس الغربية أو كذا، يتسارع لهم الشيبة ويصبح شيبتهم قبيحة جدا، كما قال ابن تيمية يصبحون يشبهون القردة والخنازير عمروا في الكفر 90 سنة 50 سنة ما استطيع طل فيهم تنبيه. عمر في الظلمات في الإلحاد والكفر حينئذ يحس أنه ما حد يقعز معه. حينئذ استعمل يسمونه نوبات الصراخ كما قال لي بعض إخواننا راح يتعالج في ألمانيا أو في منطقة في أوروبا في طريق في الدوائين في الاكتئاب العجزي النفسي إن قدر هذا الشيء بيطالع العديقة ما حد معه إلا كلمة رايح جاي ما حد بيقعد مع عجوز يكلمه. هنا بالعكس شوف احترام الكبير عندنا شوف شيبة كيف حالك يا عم طيب واستارس تكلم مع مسلم على وجه نور التوحيد ها؟ وتجلس هذه تنظر يمين شمال مشؤومة كفر ملأ قلبه الحمد لله اللي عافانا. ثم يبدأ في نوبات الصراخ لتريح نفسه. أقول أنا الأخ جاء الله خير كنت في أوروبا جالس مكان أهدأ كذا يمكن ودى ولد المستشفى أو ما أدري أذكر إيش كان عنده في أوروبا ويسمع صراخ رج اسمه رج الدكتور نفساني يقول له يقول روحوا في غابة اصرخ طلع له في نفسك أعوذ بالله يطالع فيه كذا وش الفائدة من هذا يقنعوهم ان هذا الصراخ يودي ها يودي نوبات صراخ يدخلون فيها دواء يقول دواء هذا الحمد لله نعمة الإسلام يقعد شيبتها الآن موحدين 90 سنة بالتوحيد شافوا وهم يعني قلوبهم أطهر أو يمكن ألين منه عمروا في الإسلام والتوحيد قلوبهم نورة سنينهم في الصلاة وفي التوحيد وفي الخير الله يبارك ما عندهم النوبات هذه يحتاجونها يسبح تذكر الله توجه عيالها بالحكمة إن توفى وهي سعيدة الحمد لله بالتوحيد والإسلام هذه من نعمة الإسلام وفضل الإسلام أن الشخص ولو كان ابن 80 نور التوحيد لا يفارق قلبه يصبح سعيد راضي بقسمة الله عليه. لكن هذا الموحد اللي صار له نصيب في حياته من الدراسة الصحيحة عند الشيوخ وسمع. أما الموحد الجاهل والله هل يتمنون موته لأنه يضيق بالعجز وما في تسبيح عنده ولا يسمع دروس كما فعل 90 في عهد الزهري كان يحضر دروس ويسمع فيصبح في قلبه أيضا من ضيق الصدر بحسبه حسب إعراضه مسكين يحط حرة عاد ليك أخرت الأكل علي ويصيح في البيت حتى في البيت يتمنون يروح تعبهم فهذا بسبب ضيق صدره حصل العار بعده عن الله افتتانه بالدنيا سوء الختام عنده ولا في الأصل إذا مشى على الفطرة كما هم العهد في جداتنا وجداتكم وأجدادنا كل الأغلب الحمد لله الكبار اللي عاشوا على التوحيد وسمعوا الراديو وسمعوا فتاوى نور على الدرب وسمعوا يعني خطب الجمعة إن كانوا رجال وسمعوا من الدروس ما سمعوا حضروا ممكن في الحرم عند شيوخ وتعلموا من الدين ما يحتاجونه هذول تجدهم على خير. أما من عمر حياته في البعد عن العلم ثم حصل له ضعف الجسم وشرود الخلق عنه بسبب كبر سنه إن شردوا أنه يصبح في حالة بحسب إعراضه عن الذكر والعلم فضروري جدا من كان ذو شيبة عندك أن تجلس له وتذكره فضل الذكر وأن أفضل عمل في حقه الذكر وتذكر له حديث مالك في الموطأ قلنا يروى مرفوعا أو عند الحاكم موقوفا عند في الموطأ عندك سنة طويل مرفوعا سنة قصير جدا موقوف على الدرداء وش تقدم الموقوف لأنه أقصر سند أعلى سند فالصحيح في هذا الحديث والله أعلم أنه موقوف على الدرداء ألا أنبئكم يقول أبو الدرداء بخير أعمالكم وزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله الشيبة في حقه أفضل من الجهاد، أنه ما يقدر على الجهاد، سيما أنه ما يقدر على النفقات الكثير، ما عنده راتب إلا شيء زهيد، ما يقدر يتصدق مثل غيره من الأغنياء. فأفضل على كل شيء، أفضل شيء في حق من كان على السرير ذو شيبة يكثر من الذكر، أفضل من الجهاد في حقه. قال لي ابن عثيمين كنت عنده بعد ما درست جزء من الهندسة قررت أسافر قصيم عند الشيخ ابن عثيمين، وذهبت للشيخ وجلست مدة الله أعلم بها ولم تكن بالطويلة. مهم. وكانت لي والدة، ثم ذهبت للوالدة لأنها توفي الوالد وجلست معها. مقصود أن كنت مرة مع الشيخ في درسة في بعد صلاة العصر، ثم لحقته للبيت، وكان يمشي حافي أحيانا من مسجده إلى البيت، وهذا سنة منسية الآن. يقول أبو موسى الأشعري كنا نؤمر بأن نحتفي أحيانا نمشي حافيانين، لكن بلغ الناس أنه إذا نشرت السنة في حيك وش حسبوك؟ ما أنا لكن كل واحد يوقف لك سلامات إن شاء الله، الله يهدي المجرم هذا النص، الله يعاقب الله في الدنيا والآخر، أي كل ما حسبوك. فانشر السنة قبل تظهرها، مشيت حافي أكيد. يقولون هذا اليوم مبتلي بلص من ذاك النوع اللي جاب لوالده هدية فجأة فرح والده حذاء ما أجمله، ويعرف والده ما عنده يعني دخل، يعني يا ولد من وين هذا؟ قال والله لما طلعت من باب المسجد ورأيت بريقه وجماله اشتهيت لك يا أبي، شال الحذاء وراح يعطيه لأبي. المقصود أن الإنسان في أردل العمر لا يحتاج أن تعلم الذكر، كثرة الذكر، وأن تؤمله في الله خير. كنت صلي يا جد ما شاء الله وربيت العيال، والآن ولدك ما شاء الله موظف وله راتب، بناتك متزوجين وديت رسالتك، دخل فيه الفأل لأنه قريب انتقال إلى الآخرة. فذكروا بالأشياء اللي نشطوا على الذكر حتى لا يكون في يأس في نفسه مسكين، اذكر له منجزاته مهما كانت ضعيفة، اذكر له يعني. وأمله في الله خير ورحمة الله خير. الشيطان يأتيه من ضعف علمه ومن ضعف عبادته أحيانا باليأس، في خائف نام الدنيا مشيت تتنزع والآخر عائفا ومعذب مردي أعمال كثيرة وش بسبب فيه ربي لا خير أبدا خير جديد فعل لا خير سبب الله صلي بفرد صلاة واجب لك فرد صلاة واحدة إن نمت فرد السجب أكثر في البيت صلاة واحدة إلى وقال النبي ليس بالدم لم يحترمي انتبه الحديد هذا ترى شوف ناس يفهمون فهم فيه بعض يجي توأم فين توأم في نصف الساعة هذا 22 وهذا 22 لكن بين نصف الساعة توأم Thank you. الشيبة
لا يلعب عليك في هذا الحديث إنسان ويفهم على غير وجهه، يكون شاب قوي 22 وتحته 20 ويبقى هذا الشاب يسيطر على الأمة يقول أنا كركب كبيرنا. وطبعا في نوع احترام أنه أقدم سن، نوع احترام عند الباب يقول مبارك تتقدم أكبرنا، لكن مو مثل يعامله كليا وإجمالا مثل ذي الشيبة. واضح؟ نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عدلين وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع. قال رحمه الله في تفسيره للآيات من سورة النحل وقال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الموت الهرم، وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية. وقد روي عن علي رضي الله عنه أرذل العمر 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم، ولهذا قال تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي.
طيب اشتكون الإخوان حول العالم يتصلون بي الآن يقولوا الصوت غير واضح، ليش ما في عندكم لاقط؟ لا مش يقولوا اللاقط أزين، جيبوا لاقط، قادم جيبوا اللاقط أحسن، لاقط أن يكون أحسن من هنا من دون. إيه لا صلحته ما أدري، يقولون الصوت غير واضح. لكن الأفضل أظن إنه يصير فيه لاقط، هذا اللاقط واضح جدا. نعم.
رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وفي قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض.
بعدين يجي يعني الشخص كما ذكرنا لكم من جهة أخرى سآمة، يعني تكرر الشيء عليه، كما قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 عاما. 80 سن يبدأ الإنسان يحصل فيه سآم وضجر، كرر عليه الأشياء ويصير له يعني تراسيم غريبة. تجي للجد تقول يا جد 40 سنة الأثاث وبغير لك، يقول لا تغير شيء، أصحق. يحبون أشياء معينة تعودوا عليه، وفي نفس الوقت تجد عندهم ضجر، وتجد فحينئذ لابد تدخل عليهم الأنس وتثني عليهم خير وخاصة بالعبادة والذكر، وتعطيهم إفادات أن المريض يجوز الجمع، لأنه يشق عليه جدا أحيانا يروح للحوض يتوضى كل صلاة ولا أحد يوضيه. المهم إذا صار فيه مرض وكبر وأن المريض يجوز جزمة، تكون له أحكام الكبر في السن، وأنه كأنه صام رمضان لما يطعم لأنه ما يستطيع، وأنت منت أقل يا جد، تراك منت أقل من هذول اللي صايمين رمضان، لكن تصوم في حال القوة والآن تطعم، أنت لك مثل أجرهم أبد كأنك صايم. كيف صايم؟ قاعد أفطر في رمضان. يبكي مسكين، تبكي معه والله، تحزن عليه. أبلغه حديث: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. آنسه بأنك مثل. الحقيقة أنا أقترح أن نسوي يعني محاضرة كاملة عن التعامل مع الكبير وتوقيره، وأظن هناك خطبة أمرنا بها الوزير من قبل احترام الكبير، جيد هذا كان مع الوزير جزاه الله خير، وكانت في الكبير واحترامه، وقبل أظن سنة خاصة إذا كان أم أو أب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. طيب، وهل البر تبر لأمك أو لأبيك؟ هو نفسه للجد يعني يجي في البر اللي فيه التشديد هذا كله، لعن الله ولا يرفع عمل العاقل والديه إلى آخره، هل يأتي في الجد ولا ينحصر فقط في الأب ما يتعدى لأبوه قيام به إلى آخره؟ جواب: مثله. هذه يقولها بالرأي ولا عن علم؟ علم عن كتاب سنة إلى آخره. الله سلجي العاطفة، يقول هو نفسه هو اللي خلفه أصلا. شلون العلم في دليل؟ الظاهر من الآيات أنه خاطب الشخص من كان سببا مباشرا في حياتك، حملته أمه، إيه مو جدته، فله نصيب لا شك أنه حبته في إرضاء جده وجدته وإرضاء الوالدين، لكن هل هي نفس النصوص في التشديد؟ لا، يبرهم لأنه رحم، لا يقطعهم، إذا احتاجوا إليه يشيلهم إلى آخره، لكن لا يأتي درجة الليش إلا فيها مثل الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به الوالد لسبب وجودك النطفة، سبب وجودك، والمرأة أمك حملتك كرها وضعتك كرها، لا مو بنفس الدرجة، مو بنفس الدرجة كما ذكره العلم، إنما الوالدين مباشر، ولكن لهم نصيب من صلة الرحم من البر. أمك إذا جدتك أمي تسوي لها كذا، لا شك سبب غضبهم عليك، تعتني فيهم وكذا، لكن أقصد الثواب المضاعف الذي يصل إلى تكفير الكبائر، كما قال لك أم برا، ما قال لك جدة، لك أم فبرها. واضح؟ نعم.
وفي قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال رحمه الله: يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم؟ كما قال في الآية الأخرى: ضرب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الآية. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فلذلك قوله: أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عنه:
رب العالمين بنيخ، أنت ما ترضون عبدك هذا، يقول الله أنت ليلة وأنا ليلة مع زوجتي، وأنت نفس مالي يا عبدي، حد يسويها؟ خليش عبيدك، اشتريت العبد شريك لك في مالك وزوجتك، ما تفعل ولا تقبل نفسك، كيف تقبلوها على الله؟ تتخذوا من عبيده شركاء تدعونهم بعد الموت أو تذبحون له وتنذرون. برهان بليغ سبحان الله، عجيب. لذلك القرآن كله حكمة، ولا يستطيع أحد أن يأتي بالإعجاز والبرهان مثله. تقدر تجيب براهين، لكن نفس برهان القرآن والله ما تقدر. لذلك احفظوا براهين القرآن في دعوة النصارى، في دعوة الوثنيين. كل ما أجيب برهان أنا ووجفت نصراني، تعلمت قديم الإنجليزية على قدي، يعني لما يقول العوام أتكلم مع نصراني يقول عيسى ولد الله، وأتي له بالآية كما هي وأترجم تفسيرها، لما يجب ترجم القرآن نفسه، وأقول ترى عيسى مفترض عليك أن تجعله مثل آدم، كما تقول آدم ليس ابن الله وليس له أب وأم، فعيسى له على الأقل أم، الله قادر أن يخلقه من غير أم من غير أب، مثله مثل القرآن. قال كذا مساكين، حجة قوي ما عارف يجاوب عليها، خلاص قامت عليه مشى ورجع ويجيك ماشي، يعني خلاص تكمل معي إن شاء الله طيب الكلام، خلاص قامت الحجة عليه. فحجة القرآن لن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، فتعلمها، لا تستخدم فلسفتك الخاصة، لن تكون أفضل من براهين القرآن كلامك. يا مشرك أن تدعو البدوي، ترى مثل عبادتك أو دعاك البدوي والله مثل بيت العنكبوت. إيش رأيكم في إنسان يقول أنا بردان أو حران، أبي أروح أسكن في بيت العنكبوت، إيش يقولون علي الناس؟ وزحف كيف يا أخي البيت هذا بيت، اسمه بيت واسمه بيتك انك يحويك؟ ايه والله صحيح، ما يحويك، ضعيف، تجي بسمعك كده تهدك على طول، حتى كيف تسكن فيه وتحط عتاد ما يغنيك، كان تعلقك بهذا الولي. وانه تقول يا ولي الله ايش فعل عند الله، ابدا، ينبغي أن نعاملك في العقل مثل من اتخذ من يتخذ بيت العنكبوت سكن له، أضعف أوهن البيوت. ولذلك هذه العبارة خاطئة، كما نبه على ذلك ابن عثيمين وغيره، يقول بعض الناس يتفلسف كذا يقول يا أخي حجتك ترى أنت أوهن من بيت العنكبوت، صرف البلاغة أعظم القرآن، يعني القرآن جعل أوهن البيوت، فلا خلاص قول أقول مثل بيت العنكبوت، لا تقول أوها من بيت العنكبوت، لأنك لن تكون أبلغ من القرآن في التمثيل. فجعل أضعف شيء قال بيت العنكبوت، مو أوها من بيت العنكبوت، فلسفة ما تقدر تجيب مثل القرآن بلاغة، ما تقدر. نعم.
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك، أن ينزه منك. وقوله أفبنعمة الله يجحدون، أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري، واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداءه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله.
إذن الله يبتلي بالغنى، إخواني تبهوا لهذا، يبتلي الله بالغنى كما يبتلي بالفقر. شوف واحد سيارته 500,000، نص مليون أو 1,200,000 مثلا، وقصره وعقاره بالمليارات أو كذا، تنظر له نظرة أحيانا وأنت ما تشعر إعجاب، ليت عندي مثل ما عنده. هذه غباوة. تذكرون قارون لمن خرج على قومه في زينته، كيف قسم الله الناس قسمين؟ قسم كان يتمنى مكانه، يا ليت لي مثل ما لقارون، تشوف لسيارته لمركبه وبهته والحشم والخدم من حوله. لكن وش قالوا الذين يريدون الآخرة؟ ثواب الآخرة خير. منهم الإمام أحمد، ما عاصر قارون لكن قال نفس كلامهم، ولد الإمام أحمد إذا جاي عظم الدنيا عنده، أبوي ترى فلان ورث 1,000,000 دينار 1,000,000 دينار أو كذا، يطالع فيه محتقر للدنيا، يقول يا ولدي ما عند الله خير. ثم تبين لهم صغر هذه الدنيا وأن ثواب الآخرة خير. وما أتمنى مكانه، ما عاد يتمنون مكانه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، ما يعطي صدقات ولا يعاون فقيرهم، وتكبر عليهم ورأى أن هذا المال أتيه بقوته وفضله وأشرك، ولم ينسب النعمة إلى الله، وكانوا إذا قالوا اعط الفقراء مصالح كثير وينفر من الصدقة وينفر من المعونة للفقراء، مع أن الله أنعم عليه حتى أن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة من الرجال، لو في 20 رجل 40 ما يقدر يشيل مفاتحه من كثرة الخزائن عنده. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. شوف الله يقول نحن آتينا بلاء عليه، هل نجح في البلاء؟ ولا قال لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم. وقال السلف خوفا من حال قارون: نبتلينا بالبراء من جوع، كنا مع النبي في غزو، يعني نمص تمرة طول اليوم تمرة، يخافوا يأكلوها، الجسم مستفيد شوي شوي مصة مصدن حتى يقدر الجسم يقوى ويمشي. فكانوا يحتالون على القوت حيلة عظيمة ألهموا إياها، وعرفوها من طريق التجربة، ما يمدغها على طول يبلعها، خلاص تنهضم وتروح حطها في فمه نصها، امشي بعد حوالي 5 كيلو نصة بسيطة لين تنتهي آخر النهار. ضراء فقر، قال ابتلينا بالضراء صبرنا، ابتلينا بالسراء لم نصبر، ما الفتنة. طالع في الشخص اللي عانده يقول هذا ايش يعاندني، ما عنده ما عندي، ويسفه وخلاص يرى انه اعلى ولازم الناس تطيعه، ولازم يقول أنا عندي مال، يفتن تكبر يتجبر. وكان بالأول كما تعلمون، حينئذ وعظنا الله بهذا القصة كيف أن البلاء بالمال قد يطغي، كل إنسان لا يطغي الله واستغنى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، حتى نوع 30 قوية عضلات يقول يشيلون المفاتيح مو قادرين من كثرتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أحببت أنه يعني عامي نصحني، أنا عندي مفتاح مكتب ومفتاح المسجد ومفتاح السيارة والسيارة الثانية والسيارة الثالثة، يعني مفتاح كذا. فشاف من جمهورتها قال لها لا تكثر المفاتيح، تذكر قوم إيش؟ تذكر قارون؟ لا، هذاك فتيح كنوز وش عندنا عنا. فالشبه ضعيف ولا إيه؟ منعني من 5 مفاتيح أو 5 تكثر مفاتيح. تذكر قارون؟ قال ذيك حقت كنوز تنوء بالعصبة، وكان متكبر وكان عنده تنوء بالرجال وينفق منها، ما ذم الله، لكن كان ما ينفق الفقراء ولا يساعد الناس، وكان المال ماله مو مال الله الذي أتاه الله من الكنوز، تكبر وتجبر وكفر. فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. إذ قال له قومه نصحوه بعض القوم. وين اللي ينصح له؟ شوف قوم قارون أو قوم موسى والله فيهم خير، راحوا نصحوه، لأن يشوف الثري يتمخطر بثيابه وسيارته ولا ينفق. يا فلان عندنا في الحي ناس فقراء، يعطي شيء بس أعطاك الله، حقوق كثيرة صارت ظروف ما يعطي شيء، أعوذ بالله، ولا يساعد، المال من الله ما يعطي. حينئذ نصحه قومه قال لا تفرح. كيف لا تفرح؟ فرح يعني الفرح فرح البطر الذي تعتقد فيه أن هذا المال من كسبك ولا تنفق فيه، هذا الفرح المذموم. نصحوه قال لا تفرح، والإنسان أعطى الله نعمة وفرح فرح مشروع شكر الله على هذه النعمة إلى آخره بالقيام بالفرائض وترك الفواحش وإعطاء الفقراء، ما في معنى. قل بفضل الله وبنعمة فذلك فليفرحوا، فرحوا بالقرآن، فرحوا بالدروس. كيف تعرف أنك على خير؟ كما قال ابن عثيمين تفرح بحسناتك، تفرح أن الله هاديك في الدروس، تفرح أنك تصبر على الدرس حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين وتروح، تفرح بالخير. أما إذا حسينا ثقيل عليك هذا الأمر فخف الله، يقول والله جيت واحد كل شوي يتصل فيه تعال الدرس استحي منه، هذا رياء. تحضر درس مثلا لله وتفرح أن الله وفقك له، وأن تفقه ساعة خير من 60 سنة عبادة وخير الله أعطاك إياه، هذا المؤمن. أما اللي يثقل بهذا يقول متى تخلص ودرس وكيف، هذا لا يفرح بالحسنة، فيه نفاق، ما يفرح فيها، فيه نفاق. وإذا سوى سيئة ما يزعل عليه، يقول يا الله غفور رحيم، فيه نفاق. المؤمن منه سرته حسنته، وأفضل حسنات طلب العلم عبادة عظيم، وساءته إيش؟ سيئته، كان يكون بخل عن واجب ويعطي الزكاة حستقل فيها، كما بعض الأثرياء نصح أعطي زكاة الفقراء، قال هذول الدولة وش اسمه يقول مصلحة الزكاة يا أخي شدت علينا، يعطي الزكاة لولي الأمر وش المشكلة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة وتنسى نصيبك من الدنيا. نصيبك قال العلماء نعلين تروح للمسجد، زوجة إيش تعفك. لما دخلت مرة على واحد محسوب يعني من هذا أشرف في البناء كالقصر وتحف وأشياء كثيرة، وأعرف أنه يعني دخله ضعيف، فقلت له يا أخي أغرقت واستغرقت وقتك في هذا، ضيعت ما ضيعت يعني أو إيش هذا؟ قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا إيه في مكانها؟ يا غرقت أنت صرفت، لا تنسى نصيبك، أي ما يصلح أمر دنياك، تحتاج زوجة، تحتاج نعلين للمسجد، ثوب، تترفه ترفه المباح من نزهة، من شيء كما قال داود على المعاق له 3 ساعات ساعة يحتاج للنزهة، يحتاج أن يطعم مع زوجه، يجامع زوجه، ما في معنى. لكن يجعل لا تنسى نصيبك، هي وقته كله. هذا وش النصيب هذا اللي استغرق وقتك كله؟ تعس عبد الدرهم ما يشيل راسه من وظيفته ودنانيره وحساب عماله لين ينام، لا وقت يجلس فيه لطلب العلم، ما في وقت لطلب العلم، ما حاط وقت مثل هذا. الآن 6:15 تقريبا ننتهي من الدرس، 6:26 يعني من له عذر يغيب؟ سبحان الله، يرجع بيته ينام للدوام، ما يبي يجي، ما حط وقت للعمل، للكدح بفلوس، تعس يستعيس، ما حط وقت واجب للواجبات، كيف يطلب العلم، يسمع كيف يعبد الله، يسمع تفسير آيات، ما حطه في حياته هذه أصلا إلا مجاملة أو نفاق أو أعوذ بالله. فهو شخص تعيس. نصحوه قال أول شيء يقالون دار الآخر، صدق فأكون من الصديقين وأنا نمنعك من الدنيا، لا تنسى نصيبك مما تحتاجه من الدنيا ويصلح أمرك في الآخرة به كدابة، وأحسن كما أحسن الله إليك. ما أحسن هذه الكلمة، كل هذا الثري الله منتفخ كذا، ولا ينظر الفقراء بشيء، وإخوانه في الله الفقراء، بس ما الله ما أتاه مال وأتاك أنت مال، ما المال ما صنعته أنت، صنعه الله لك، لا تغتر به. فقل له ترى الله أحسن إليك، فأحسن إلى ربك بالصدقة كما أحسن الله عليك المال. فأعظ الأغنياء بهذه الكلمات الطيبات من قوم قارون، من قوم نوح، وأحسن ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. شوف كيف النصائح قوية مؤثرة. فالعمل بالكفر فساد في الأرض، ولا تفسد في الأرض أصلاحها، منع الزكاة فساد في الأرض، ما منع نقص المقيال ومنع الزكاة إلا ابتلاهم الله بالفقر والقحط، ساد الأرض ترك الزكاة، الله ما يحب المفسدين. فإيش جاوبهم كذا المختال سبحان الله، إيش تنتظر منه؟ جزاكم الله خيري والله الله يغفر لي، لا لا أبدا. قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف الشرك، فنسب النعمة لغير معطيها، قال ترى بكسبي هذا وبفهلوتي جمعت هذا الفلوس، كما سمعت هذا التجار صار عنده ثروة، صار يقول إيش، صار يقول هذه ما أعرف السوق، كثير ناس ما أعرف السوق، أنا أعرف السوق، أعرف السوق، أعرف يعني ألعب في السوق بالبيضة والحجر، هو تنابل من شيء قليل تكوت هالثروة، ما يعرفون السوق، تنابل يسمي تجار وأنه يعرف فهلوي، وأنه هذا الثروة لأنه فهلوي يفهم في التجارة عاقب. فمثل هذا يعاقب بعد فترة حتى الله يوقظه، لأن المال مو ماله، يصير له بخس وغبن في التجارة ما يتوقع، ينزل يصبح مديون، يفوق الله أنه هذا مو مالك، قاعد تقول للناس أنا فهلوتي وكدي وعارف السوق وعارف مدري شو، قل الله أعطاني والله ما عندي حيل إلا الله أعطاني. شوف العطاء من الله، يجيك شخص شاب كذا أبله ماشي تصرف المال ولا يعرف شيء في التجارة، شوي في رصيده 200 مليون، أبوه مات لا إله إلا الله 200 مليون في شاب، ولا يفهم كلمة في الدنيا ولا يعرف، يكتسب بدينار واحد ما يعرف، وآخر يجد ويجتهد ويروح والعرق على هذا ويتصل بهذا، مسكين كل شهر مديون مسكين. إذا المال مال من؟ وذكي ويفهم بالتجارة وما عنده 200 مليون، آخر الشهر يستلف من أخته الموظفة عندك 200 ريال حولي لي إياها ترى مزنوق، من آخر الشهر هو شركة وما أدري شلون وهيلمة. إذن المال مال الله، هو اللي تكيه مو كسبك، هذا ذكي. طب ما أعطي، أذكر في 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 من حوالي 20 سنة والله نظمت بيتين ما حتى سعيد لوزنها. قلت في مثل هذا المضمار أو في مثل هذا الكلام كلمة أتخنى سميها نثر، لأن الوزن، لأن الشعر يحتاج إلى وزن فيكون على 17 17 بحر كما ذكر ابن تيمية الذي نظمها أو ذكرها الفراهيدي، هذه أشعار العرب. وأظن حاولت أسوي لها على وزن مستفعل مستغرب يا دنيا من أحوالك متعجبة، كم فيك ساعي لرزقه متطلع لم يجني إلا خبز قمح أصل، كم فيك ساعي ماشي لرزقه متقنع يأتيه رزقه قائم نائم أو يلعب. سبحان الله. فالمقصود شوف واحد ما عنده قوة ولا عنده نشاط التجارة ولا ذكاء، فجأة في رصيد 200 مليون جاته إرث لا إله إلا الله، أو أنقذ شخص ثري من موت محقق خذ حبال قال بكرة 5 مليون في رصيدك كذا. فالأمر بالمال مال الله، فالإنسان يعطي منه. حينئذ انقسم إلى قسمين، قال إنما أوتيته على علم عندي رد الله عليه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، يعني بالكفر والبطر، وأكثر جمعا مثل عاد، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج مرة من المرات يعني على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا قاهل الصابرون. ليش؟ هل هذا في ذم من الإنسان يعجب بشيء من الدنيا؟ لا، لأن حسوا منهم أنه بيتعلق مثل قارون بالدنيا، لأن قارون لما تعلق بالدنيا تعلق حجب على الآخرة، فذكروا أصحابهم بالآخرة إنهم ناسينها ينسونها، فيريدون ثراء قارون مطلقا بأخلاق قارون، وهذا حينئذ مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين وهي الغبطة، مني مال الغير. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق في صحيح البخاري، ورجل أتاه الله الحكمة أو العلم فهو يقضي بها ويعلمها فتحسد. إذا أردت أن تحسد الغبطة تتمنى أن تكون شخصا بعد الأنبياء معلما للعلم مفتيا للناس تعلمهم الحكمة تفتيهم، هذه أعلى المراتب تمناها، لا تمنى زوالها عن صاحبه. لكن لا يكون الغبطة مذمومة في أن تشوف سيارة فريدة 500,000 تقول يا ليت عندي زيها، مذموم هذا، لأنها دنيا قد تلهيك قد تطغيك، لا تتمناها. وتذكر عندما تشوف فتن الدنيا ثواب الآخر، واقنع نفسك قل ما عند الله خير، في الجنة أكلها دائم وظلها، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، اقنع نفسك بهذا. كما قال انظروا في مر دنياكم لأن هو أدنى منكم ولا تنظروا لما هو أعلى فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما روى مسلم في صحيح. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الدنيا يا ليت لنا ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف كيف عظموا الدنيا وأنه حظ عظيم، فهنا أوقفوهم على حقيقة الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم، هذا إيش؟ في فضل العلم وأنه سبب للزهد. الأوزاعي كان ما يرى المال إلا مثل البعض، متى؟ طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم، أنه احتقرت الدنيا في نفسه، فالجاهل هو اللي يعظم الدنيا. وهكذا طلب العلم يشوف الإنسان عنده من الكنز من راحة البال بطلب العلم أعظم ما في الدنيا، ويحتقر المال ولا يراه لو وزن بالعلم. فتشوف الجاهل كل ما شفت إنسان جاهل بعيد عن العلم تلقاه متشبث بالدنيا بالمال، معظم له الدنيا، محتقر له الآخر كل ما شفته. ف فقال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نبيكم تصبرون. فخسفنا به وبداره الأرض من نفس الدار خسف، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق سبحانه وتعالى، ويكأن هذه كلمة توجع وتأسف وتعجب، الآن في الحجاز يقولون أظن هنا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح القوم الكافرون. ثم ختمها الرب بالفصل بين الفريقين فقال يا من قلتم أن الآخرة خير فزتم بالرأي الصواب. فختم كلامه بقوله تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. فحسم رب العالمين الأمر وجعل الفوز فوز المتقي لا فوز المكتسب لأغراض الدنيا وقصورها وأثاثها وما فيها من زينة. اللهم اجعلنا من المتقين.
قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال رحمه الله يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك، وابن زيد قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنين وحفدة أي هم الولد وولد الولد. وقال السنيب قال حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس قال بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال جميل حفد الولائد حولهن وأسلمت لأكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد بنين وحفدة أي ابنه وخادمة. وقال في رواية الحفدة أي الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس الحفدة أي الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولده. قال الضحاك إنما كانت العرب تخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقول بنو امرأة الرجل ليس منه، ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل، يقال فلان يحفد فلان يحفد لنا أي يعمل لنا. قال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل، وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي، ورواه عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم الأصهار. قال ابن جرير وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة حاصلة بهذا كله، ولهذا قال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قل فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد أو أولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات أو أولاد الزوجة. وكذا قال الشعبي والضحاك فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصر بن أكثم والولد عبد لك رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة
كانت الجدة أم الأم تذكر نحو هذا الكلام تذكر نعمة الله على العبد بالولد فتقول بالعبارة الحجازية المكية تقول الولد بيت ملك نعمة يكون عنده بيت تدخل عنده مجانا ويطعمك ويفرح بإطعامك ويفرح بإعطائك سيارته أنت ومالك لأبيك. فهؤلاء من الحفدة الولد وولد الولد اللي خدموك وأيضا الأصهار كل دخله الطبري في الحفدة الذين يعملون لك ما يعينك. نعم.
وأما من جعل الحفدة الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدما. وقوله ورزقكم من الطيبات أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام وبنعمة الله هم يكفرون أي يسترون. نعم الله عليهم يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع.
يعني أين شكري شكرك لي بالتوحيد فأشركت أين شكرك لي بقيام بحقوق التوحيد فأسرفت ولم تزكي ولم تصلي. يمن الله عليه ألم أرزق زوجة ألم أجعلك ترأس وتربع صرت في محلك مدير أو ترقيت فأصبح لك مال وفير أو كلها من نعم الله التي توجب الشكر. فالذي لا يشكر الله بعد هذا عبد الحقيقة شقي. نعم ضايع ضايع شقي. طيب اقرأ المسند